ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت استلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، وهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وعكوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. فوقف يسوع أمام الوالي، فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجميع والجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. فقال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له: الجمع ليسلم. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليسلم. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيء بل بالحري يحدث الشغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، ابصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليسلب. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، ودكروا إكليل من شوك ووضعوه على رأسه وقصد في يمينه، وكانوا يكفون قدامه ويستهدئون قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. احنا مازلنا دلوقتي في الآية الأولانية: تشاور رؤساء في الصباح. شفنا جلسة قدام حنان، جلسة قدام قيافة، الجلسة الثالثة دلوقتي قدام مجمع السنهدرين اللي كان لازم عشان ينعقد ثلثه على الأقل يكون موجود. كان عددهم 71، يبقى كان لازم يبقى 23 واحد منهم موجود. حقيقة هم أجلوا القعدة للصبح علشان يبقى المجلس قانوني، لكن هم كانوا أصلا حكموا على المسيح إمتى؟ بالليل. لكن أخذوا القرار إن هم يسلموه لبيلاطس الساعة 7 الصبح. يقولوا: لما كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة. الحقيقة كان في مجمع السنهدرين بعض الأشخاص غير موافقين على قتل المسيح، زي نيقوديموس وزي يوسف الرامي. الاثنين دول كانوا من مجمع السنهدرين، لكن كانوا غير موافقين على قتل المسيح. لكن رئيس الكهنة قيافة طلع القضية بسرعة وإن هم يسلموه إلى بيلاطس، لأن ما كانش عندهم سلطة إن هم ينفذوا حكم الموت. السلطة كان في إيدين الولاية الرومانية. فيقول: فأوثقوه ودفعوه إلى بيلاطس، وساقوه ودفعوه إلى بيلاطس. هي ان ما كانش في حاجة توثق المسيح الا رباط حبه اللي اتكتب دي بارادته من اجل محبة الانسان. وثيقة كشاه الى الذبح، وقبل ان هو يقف يتحاكم قدام بيلاطس كان لازم ان يودوه لبيلاطس مش بس عشان ياخدوا حكم الموت، لكن عشان تتم الرمز الجميل ان اليهود والامم، لان بيلاطس ده كان ايه اممي، يشتركوا في الحكم على شخص المسيح. عشان كده في الاخر بعد ما نشوف نهاية الصلب مين اللي كان السبب، هتبص بقى ان الكل اشترك من رؤساء الكهنة للشعب لبيلاطس ليهوذا لهيرودس، كل الناس اشتركت في الحكم على المسيح. فالمسيح ارتضى ان يقف ليحاكم امام انسان، امام بيلاطس، علشان نجد احنا دالة ووقوف عندما نحاكم قدام الله الديان. هو يريد يقف قدام بيلاطس عشان يبقى لنا احنا رحمة لما نقف قدام الله الايه الديان. زي ما انتوا عارفين ان كان اليهود بيتطلعوا للتخلص من حكم الرومان، من حكم قيصر، لكن للاسف في الوقت ده لجأوا لمين؟ للرومان، عشان يخلصوهم من المسيح. هم كانوا فاكرين المسيح هيخلصهم من حكم الايه الرومان، لما خيب ظنهم لجأوا للرومان عشان يخلصوهم من المسيح. لكن معلمنا متى بيعلق بعد ما هم اخدينه لبيلاطس رجع لموقف يهوذا. يهوذا لما لقى ان المسيح قد دين وان الحكم صدر عليه بالموت ندم، حب ان هو يرجع الفلوس ويقول لهم اخطأت اتسلمت دما ايه بريئا. يهوذا ده كان شخصية عجيبة جدا، زي ما شفناه انه تخلص من المسيح بثمن بخس جدا، 30 فضة ده اجرة عبد، وانه هو قبض الفلوس من فلوس الهيكل فلوس الذبايح، وكان مفروض ان يهوذا يكون شاهد اثبات لان رئيس الكهنة كان هيستغله انه يشهد ادي على المسيح، حتى واحد من تلاميذه كمان ايه سلمه، ده دليل انه ده وحش، دليل ان المسيح وحش يعني. ندم، وبالرغم انه ندم جدا واعترف بخطيئته وحاول يصلح الخطأ، وصلح الخطأ فعلا بانه رد الايه 30 في الفضة، بعكس بطرس. بطرس ما حاولش يصلح الايه الغلط، كان مفروض بطرس لما حس بغلطه انه يروح يعترف ويقول انا كنت فعلا ايه معاه، لكن بطرس ما عملش كده. ده شوفوا يهوذا كان في ندمه اشد من بطرس، وفي توبته اشد من بطرس، وحاول يصلح الغلط اللي عمله، لكن للاسف كل ده كان ببر الذاتي، ما حاولش يصلح الغلط ببر المسيح. خدوا بالكم الحته ده، هي يهوذا حاول يصلح الموقف بنفسه، لكن بطرس كان فقد الثقه في نفسه، ساب المسيح هو اللي يصلح بعد كده ويقابله بعد القيامة ويقول له أتحبني ويغيره ويجدده، بينما يهوذا حاول يصلح الموقف بإيه بذاته، ندم وقال أخطأت واعترف بالخطيئة، ورجع لحد رؤساء الكهنة واعترف أنه سلم دم بريء، وكان مفروض أنه يبقى تحت الحكم لأنه عمل كده ورجع 30 من الفضة، لكن في الأخر مضى وخنق نفسه. البر الذاتي لما بنحاول ننظف نفسينا بنفسينا ونجمل نفسينا بنفسينا مش ببر المسيح. يقول لما رأى انه دينا، لما شاف المسيح ودان واتحكم عليه، هو كان كله ده في ذهنه انه لو سلم وخد الفلوس مرضى المسيح يقدر يخلص نفسه، لكن بس لقى ان المسيح ما بيخلصش نفسه. من الخطية لما يتغير طعمها ومزقها، اللي كان في الاول عزبه حلو كان فرحان بالتلاتين من الفضة، كان يتحين فرصة ليسلمه، دلوقتي بقت التلاتين في الفضة دي طعمها وريحتها كريهة كريهة جدا جدا، يريد أن يتخلص منها بأي ثمن. هي دي الخطية. في الأول طعمها وريحتها حلوة ومغرية، لكن هيجي الوقت اللي هتبقى كريهة جدا للإنسان وهيحاول يتخلص منها، بس يا ترى هيقدر ولا لا؟ أخطأت السلمت دما بريئا. ويعترف هنا ببراءة المسيح. العجيب ان اللي يعترف ببراءة المسيح هو العدو اللي سلمه، هو ده مجد المسيح. فكان جوابهم ماذا علينا؟ احنا منا غلطت ما غلطتش ما تتفلق، ماذا علينا؟ احنا منا جاي تشيلنا خطيتك ليه؟ ما تغلط. ماذا علينا؟ عدم اكتراث ما يهمهمش، غلطت غلطت واحنا منا، بينما هم كانوا يساعدوه فين على الغلط. وفي اوقات كثيره جدا ساعات الانسان يحس ان خطايا الاخرين لا تهمه، ملوش دعوه بيها، بينما بيكون هو السبب او المشارك ايه فيها، عشان كده دينيتهم تبقى اعظم. قالوا له ماذا علينا؟ انت ابصر، انت بتقول ان بريء زي ما انت شايف، لكن احنا مش شايفين ان هو ايه بريء. وبعدين خلاص الوقت فات، ما نقدرش نرجع في الايه في الاجراءات. فلما لقاهم كده ان ما منهمش فايده، راح رمالهم الفضه فين؟ في الهيكل، ومشي ومضى وخنق نفسه. اصعب حاجه وافظع حاجه في الخطيه ان الخطيه ما بتقدرش ترجع عقارب الساعه لورا، ما بتقدرش تصلح اللي ايه اللي انكسر، لا يمكن اللي حصل يرجع تاني. قالوا له خلاص اللي حصل حصل. فمضى، وزي ما بيقول بطرس في سفر اعمال الرسل انه شنق نفسه وربط نفسه في فرع شجرة على صخرة عالية، وبعدين لما من تقله الفرع ده اتكسر وقع بيه، فوقع على الصخور فانشقت وسطه وانسكبت امعاؤه للايه للخارج. وكان الانتحار هو العلاج الوحيد قدامه، علاج اشر من المرض. لو كان فضل عيان بمرضه كان ارحم له، لكن لجأ الى علاج اشر من المرض. وان كان معناه انه يئس 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 جدا، ولم تكن له اي نظرة رجاء في شخص المسيح. بعكس بطرس اللي خطيته تعتبر اعظم، لانه سب ولعن في شخص المسيح، لكن كان ليه رجاء في شخص المسيح. وده اللي بيورينا خطورة ان الاثنين كانوا عايشين مع المسيح. بطرس ادرك حب المسيح وحنية المسيح، عشان كده كان ليه رجاء انه يرجع وعارف ان محبة المسيح هتغفر له. بينما يهوذا ما اكتشفش حب المسيح، عشان كده يئس، ما كانش ليه رجاء، ما حسش ان المسيح ممكن يغفر له، ما حسش ان المسيح بيحبه، عشان كده قدره رخيص. ده المسيح بالنسبة له كان الخالق اللي خلقه، وكان الراعي اللي رعاه، وكان المعلم اللي علمه، وكان الفادي اللي فداه، لكن قدره قليل قوي لانه ما كانش حاسس بكل ده. مشكلة الانسان اللي بيبعد عن ربنا انه مش بيقدر حب الله ليه وعمل الله من اجله. وهي دي خطة الشيطان، انه مش بس يوقعنا في الخطية ويحاربنا بالخطية، لكن عمل يكمل بعد كده ان بعد ما يحاربنا بالخطية يخلينا نستمر في الخطية بسبب الايه اليأس، يقودنا من خطية الى خطية ومن سقطة الى سقطة. كان مسكين انه وقع في ايدين الشيطان، والشيطان نزل بيه الى عمق الظلمة. لكن اللطيف ان رؤساء الكهنة لما رمالهم الفضة مرجوش ياخدوها ويدخلوها الايه الخزنة بتاعت الهيكل. ليه؟ خلوا بالكم المعنى الجميل، ان الفلوس دي اشترت المسيح اللي يقدم ذبيحة عن الايه عن العالم. مش ممكن تخش عشان يشتروا بيها ذبيحة مرة تانية. شايفين المعنى؟ هم ما كانوش يقصدوا كده، لكن ده اللي حصل، ان مفيش ذبيحة غير ذبيحة المسيح، مفيش ذبيحة غير ذبيحة المسيح.
لو كانوا دخلوها الخزنة مرة تانية كانوا قدروا يشتروا ذبيحة ايه اخرى، لكن هو ما فيش ذبيحة غير ذبيحة الايه المسيح. وعلى رأي تعليق لطيف قوي ان المسيح يباع لكنه لا يبتاع. المسيح يباع، ممكن ابيعه زي ما يهوذا باع الايه المسيح، لكن المسيح مش ممكن اشتريه، مش ممكن ادفع ثمنه. عشان كده بقى لما نرجع في النهاية المسيح اتباع بكام؟ ولا حاجة، لان التلاتين دي ايه رجعت بلا ايه بلا ثمن. التلاتين دي رجعت مرة تانية. وكانوا يبدو يعني ان هم في انسانية يعني وفي نقاوة وطهارة، لا دي فلوس دم ما تخشش الايه الهيكل، دي فلوس حرام، وان احنا يعني ناس محبين جدا، طب نشتري بيها مقبرة للغرباء، حقل، حقل دم، حقل للغرباء، يكون مقبرة للناس اللي تيجي وتموت في اورشليم وملهاش مكان تندفن. ما هو ده اللي انطبق عليهم، يصفون عن البعوضة ويبلعون الايه، مرجوش يدخلوا 30 من الفضة لانها حاجة هيفة، يدخلوها الخزنة لانها ثمن دم، ثمن الخيانة، لكن بلعوا الجمل، بلعوا المسيح كله، بل بلعوا اموال طائلة كانت بتدخل الى خزانة الهيكل عن طريق السرقة. لكن شكلهم كده يعني، وشكلهم ان هم في انسانية بيهتموا بالموتى الغرباء، نعمل مشروع خيري. واه من الناس اللي بتشارك في المشاريع الخيرية، الجمعيات والمنشآت، وبتفتكر ان هي كده بتشتري المسيح بينما هي عايشة في حياة الخطية، مش هتنفع كل الفلوس اللي دفعوها دي. فاشترى بثمن دم المسيح حقل، وسموا هذا الحقل حقل ايه دم. والحقل تملي، عارفين في متى 13 لما كنا بندرس اشارة الى الايه العالم، الحقل ده اشارة الى الايه العالم، كأن اشترى بدم دم المسيح العالم كله، بثمن دمه اشترى مكان راحة للناس اللي بتموت، بعد ما تموت عايزة تستريح. ما هو القبر ده مكان راحة للايه للميت، وكان يعني دفن الموتى ده حاجة كبيرة جدا، تعرفوا عن طوبيا وقصته وعلى يوليوس الاقفاصي والحاجات دي، يعني بيريحوا الميت، يقول لك اكرام الميت ايه دفنه. فكان ثمن دم المسيح انه يشتري راحة للناس بعد الموت، مش كان بعد الموت في دينونة، لكن المسيح بثمن دمه اشترى للناس مكان ايه راحة. طب مين الناس دول؟ الغرباء، الغرباء عن العالم اللي بيشتاقوا للسماء. المسيح اشترى بثمن دمه حقل دم، اشترى العالم كله، كانت مقبرة للغرباء. حتى بالألماني يسموا القبر حقل الله، ما يسموش مدفن أو قبر، يسموه حقل الله من الحتة دهية. يقول معلمنا متى لكي يتم ما قيل بأرمية الايه النبي ثمن المسمن الذي سمنوه. حقيقة ان الآية دي ما قالهاش أرمية، لكن الآية دي اللي قالها زكريا، تلاقوها في سفر زكريا اصحاح 11. لكن ليه متى كتبها أرمية؟ في آراء كتيرة جدا، لكن لو رجعنا لأرمية 18 و19 في حقل الفخاري وعمل الفخاري وكسر إناء الفخاري، نقدر نربطه ما بين النبوة بتاعة أرمية وما بين نبوة زكريا. لكن اللي قال المنطوق اللي كتبه متى ده هو زكريا النبي، لكن أرمية في أرمية 18 و19 كان موضوع حقل الفخاري وحقل الايه الدم، القصة اللي احنا شفناها في أرمية قبل كده. هي في قصة يهوذا يبقى في سؤال باستمرار بيتبادل للذهن، لماذا اختار المسيح يهوذا من بين تلاميذه؟ ليه المسيح اختار يهوذا؟ هي سألوا احد الخدام هذا السؤال، رغم على قد ما هذا السؤال بيحيرني على قد ما في سؤال اكتر منه بيحيرني. قالوا له ايه السؤال اللي بيحيرك اكتر من ده؟ قال لهم لماذا اختارني انا الله؟ ما سألش بقى لماذا اختار الله يهوذا، ده ليه ربنا اختارني ايه أنا؟ سؤال بيسأل الإنسان لنفسه، برغم أنه كان عارف أنه سارق وأنه خائن وأنه وأنه، لكن أعطاه الفرصة كاملة. ما يحيرني أكثر هو لماذا اختارني أنا وليس لماذا اختار يهوذا. اختارني أنا بالرغم من وحشتي ومن تقصيري ومن نجاستي. كان يهوذا ده هو قايين بتاع العهد الجديد. عارفين قايين في العهد القديم ربنا قاعد يحذره في خطية رابضة عند الباب وإليك اشتياقة وهي تسود عليك وأنت تسود عليها ممكن تغلبها. ابتدى يحذر مع يهوذا نفس الوضع لكن ما كانش سامع حاجة خالص. داله فرص مرات كتيرة ونبهه لكن برضك مفيش. لكن في الاخر قال اخطأ، لكن اخطأت زي بتاعت فرعون لما كان بيقول لموسى اخطأ، اخطأت زي بتاعت الملك شاول لما قال له صموئيل ايه اخطأت، لكن ما كانش فيه توبة حقيقية. صحيح في ندم رد للخطية لكن ما كانش فيه رجاء في المسيح. بس احنا اللي بندين يهوذا كل الإدانة دي، صدقوني ما تفكر كده، على الأقل يهوذا ندم وخنق ايه نفسه. ده احنا فينا ناس بتسلم المسيح وبتمن أقل ولا بتحس، يعني ده اتكسف على دمه وراح ايه عمل كده. ده كان ممكن يهوذا ده ما يحسش خالص ويبقى صديق لرئيس الكهنة وياكل ويشرب وينبسط ويديله مركز كبير ويديله منصب تاني، كان ممكن نسي الموضوع ده خالص ولا اي حاجة. لكن كان بيحس فعلا يهوذا اللي احنا بندينه ده بيحس اكتر منا. ياما في ناس بتخون المسيح وبتبيع المسيح وبتسلم المسيح ولا بتفكر في اي حاجة، وبتموت براحتها وبتموت يعني بمنتهى الفخامة وكل حاجة ولا بتقول اخطأت حتى. ده يهوذا ده اللي بيشبهوه انه في قاع الجحيم ارحم بكثير جدا من اناس كثيرين. عشان كده بنشوف في خميس العهد ان بيعملوا الدورة لكل واحد عشان يدكت نفسه، يقول يهوذا يهوذا يا خائن الناموس او يا خائن سيدك، بالفضة بعت سيدك يا مخالف الناموس. عشان كل واحد فينا يكشف نفسه ان كان يهوذا ندم، فحتى هو يكون انا كمان مش ندمان، نخون وما بندمش. وفي الابراكسيس في اللي بيجي فينا في صلاة باكر يوم خميس العهد الصبح، شوفوا الشمامسة تقول بلحن عالي لتصر داره خرابا، لما بيقرأ سفر أعمال الرسل في الإبراكسيس لتصر داره خرابا، ثلاث مرات يكرروها لكل نفس بتنكر المسيح. لو عملنا مقارنة ما بين يهوذا وما بين بطرس، الاثنين خدوا لقب شيطان. المسيح قال لبطرس اذهب عني ايه شيطان، وقال برضك عن يهوذا واحد منكم يسلمني وهو شيطان. الاثنين خدوا تحذير مسبق بوقوعهم في الخطية، والاثنين خدوا فرص للتوبة. رمى البطرس طوق النجاة في نظرة، ورمى ليهوذا في كلمة يا صاحب. الاثنين ندموا، بس بطرس ندم الى الله وخرج خارج وبكى بكاء مر للمسيح، بينما ندم يهوذا لايه لنفسه. يهوذا حاول يصلح غلطه بانه يرجع ويصلح الغلط، بينما بطرس ما صلحش. بس للاسف تلاقي بطرس في راس القائمه، اما الاول في التلاميذ فهو ايه بطرس، بينما يهوذا باستمرار ياخد دول الايه القائمه، لان كان بطرس عنده رجاء في شخص السيد المسيح. اخذ السيد المسيح الى بيلاطس، وكان برضك ناخد فكرة تاريخية كده عن بيلاطس. بيلاطس ده تولى الحكم، كان والي ما كانش ملك، كان والي روماني الامبراطور تيباريوس قيصر. قيصر اللي اسمه تيباريوس عينه والي على سوريا، اسف والي على قيصرية وأورشليم، وكان فوقيه واحد اعلى منه اللي هو الملك بتاع سوريا، وكان فوقهم هما الاثنين قيصر. وحكم أورشليم في الفترة ما بين 26 ميلادية و37 ميلادية. كان بيلاطس يحمل كراهية شديدة جدا جدا لليهود، واليهود كانوا بيكرهوه وهو كان كابس على نفسهم. فقروا مرة كده ان بيلاطس خلط دم بعض الجليليين بايه؟ بذبائحهم، كانوا بيقدموا ذبائح موتهم معاه، لان اليهود كانوا بتوع صورات وفتن، وكان بيلاطس كابس على نفسهم باستمرار. كان كل الولاه الرومان اللي قبل كده يحترموا اليهود يجوا يخشوا اورشليم يسيبوا العلم الروماني بره، لان العلم الروماني كان عليه النسر، والنسر ده كان من ضمن الحيوانات الايه النجسه. بيلاطس كان يتعمد انه يدخل لهم النسر الروماني جوه اورشليم. وكانت معيشته بقيصريه، لكن في ايام الاعياد بينزل ويعيش في اورشليم عشان يحفظ النظام في قلعه اسمها قلعه انطونيا. القلعه دي موجوده المكان اللي كان قاعد فيه لحد دلوقتي. وفي مرة عمل خزان مية في أورشليم، وأخذ فلوس الخزان ده من فلوس الهيكل، من فلوس الذبائح. فكان اليهود يكرهوه جدا، وهو يكره اليهود، وكان عارف مكر بتاع رؤساء الكهنة قوي. حتى في نهاية حياته جم مجموعة السامريين، واحد عمل بدع كده قال إن موسى سايب آنية مقدسة في جبل جرزيم وتعالوا نطلع نجيبها. فتجمعوا، فهو حس بتجمعهم نزل تذبيح فيهم، فراحوا رافعين شكوى ضده قدام ايه؟ والي سوريا، والي سوريا ده راح مبعثها ايه؟ لقيصر. فكان تملي بينهم وبين بعض شد، وكانوا باستمرار يهددوه بانه يشتكوه لايه؟ لقيصر، فكان يخاف منهم قوي. لكن في نفس الوقت كان بيكرههم وعنيف جدا معاهم، اكتر حاجه تخوفه ان الشكايه تروح فيه قدام قيصر. وفعلا في اخر سنه 37 ميلاديه طلبوه في ان هو يروح روما، وهناك بيقال انه انتحر وكان مصيره صعب شويه. وقف قدامه المسيح عشان نقدر احنا نقف قدام الله في اليوم الاخير. وكان المسيح صامت طول المحاكمه زي ما قرينا لم يجبه بشيء. وكان بيلاطس بيتعجب ازاي ده ما بيدافعش عن نفسه. وشفنا ان سر سكوت المسيح انه قابل ان يحمل خطايا الايه العالم، فهو مدان متهم مش عايز يبرأ نفسه. لكن كان بيتعامل مع بيلاطس معاملة خاصة، عايز يجذبه للخلاص. ما كانش بيتكلم مع بيلاطس الا الحاجات اللي تمس شخص بيلاطس نفسه وخلاصه، حياته الابدية، توبته. يتكلم معاه يقول له أنت ملك، يقول له أنت قلت أم من الآخرون هم اللي قالوا لك، يعني الكلام ده من نفسك ولا من الآخرين؟ يقول له أنا لعلي يهودي عشان أقول عليك أنك ملك. فقال له مملكتي ليست من هذا العالم وأنا أشهد للحق. فقال له إذن أنت ملك. قعد يدور مع بعض في حديث، وبعدين في الآخر قال له إنما بشهد للحق. وكأن المسيح داس له على نقطة تعباه جواه. فبص بيلاطس كده الحق، راح ضحك حق وراح ضحك. مين اللي عايش الحق؟ الرومان اللي محتلينكم وزلمكم، ولا رؤساء الكهنة اللي عايشين واسلموك حسدا وغيظا وافتراءا، لانه عرف ان رؤساء الكهنة سلموه ايه؟ هم سلموه بتهمة ان هو قال انه ايه ملك، ما قالوش ان هو جدف، لان تهمة التجديف دي ما تهمش بيلاطس، ما تفرقش معاه. لكن اللي خوف بيلاطس ان في واحد بيقول على نفسه ايه انه ملك، لا ده هياخد ملك وهيعمل استقلال وهتبقى شوشرة ضد قيصر، فدي اهتم ايه بيها، ما جابوش سيرة التجديف ده خالص. فكان المسيح بيتعامل معاه ويكلمه عن الحق. هو ضحك مش لانه اصدر من اجابة المسيح، لانه كان يائس ان مفيش حد يعرف الحق ومحدش ممكن يوصل للحق، كان يائس من الحق. فكان المسيح بيتعامل معاه ويرد عليه في الحاجات اللي تمسه هو شخصيا. فقال له انت ملك، قال له انت تقول زي ما انت بتقول. انا ملك بس مش ملك زي ما انت بتعني، انا ملك زي ما انت بتقول، لكن ملك مش زي ما انت بتفهم، مش ملك ارضي، مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي من فوق، مملكتي ما تتخيلهاش اكبر من مملكة قيصر ومملكة روما كلها ومن المملكة اللي انت فيها، مملكة كبيرة قوي، مملكة من فوق. فهو ابتدى يتكلم مع المسيح مش لاقي حاجة ملموسة. قالوا له قدمناه اليه كفاعل شر. طب ايه الشر اللي عمل؟ فمرة يقول لهم اي شر عمل؟ مش لاقيين حاجة. لكن رؤساء الكهنة قالوا حسب، في الاخر زهق منهم قال لهم لو كان حسب ناموسكم احكموا انتوا عليه، لو حاجة ضد الناموس احكموا انتوا عليه. قالوا له ما نقدرش نحكم على حد بموت، انت اللي لازم تحكم عليه. فابتدى يفكر لانه حاسس ببراءة المسيح، كيف يهرب من القرار بانه يحكم على المسيح. كان بيتعجب انه ما بيدافعش عن نفسه بولا كلمة يبرأ نفسه، لان المسيح حامل الخطية. كان نعترف بكده، لان المسيح حامل الخطية كان نعترف بكده انه يحمل هذا. كان الدفاع الوحيد اللي بيقدمه المسيح عن البشرية مش كلام، لكن بيقدم دمه. فابتدى يفكر وهو بيتكلموا كده، رؤساء الكهنة قالوا له ده عامل فتنة من اول الجليل. قال لهم الجليل بس اول حاجة يحاول يهرب بيها. عارف ان هيرودس كان موجود في نفس الوقت ده فين؟ في اورشليم، هم اعداء، يبقى ده من عند هيرودس، ده من الجليل، نبعته لهيرودس وايه ونخلص منه ينظر في امره. وهيرودس كان بيشتاق انه يرى المسيح، لانه في وقت ظن ان يوحنا قام من الاموات في شخص الايه المسيح، كان ضميره بيأنبه، كان عايز يشوف المسيح مش عشان يتوب ويعترف ويقول انا غلطت وقتلت يوحنا، لكن كان عايز يشوف المسيح عشان يتفرج منه على ايه معجزة، يشوف الوضع ايه. فجابوا له المسيح، المسيح وقف قدام هيرودس ساكت ما بيتكلمش، لم يجيبه بشيء، لدرجة ان هيرودس زهق منه فابتدى يستهزأ بيه ولبسه ثوب اربواني وابتدى يضحك ايه عليه، لكن ما اصدرش عليه حكم بالموت، لانه محبش يكرر فعل اللي عمله مع مين؟ مع يوحنا. راح مرجعه تاني لايه؟ لبيلاطس، وكأنه كان لئيم قال خلي بيلاطس هو اللي ايه يشربها بقى، خليه هو اللي يشربها. بالرغم ان هيرودس في مرات حاول انه يقتل المسيح، لما ارادوا في الجليل يختطفوه ويجعلوه ملكا، لما اشبع الجموع هيرودس كان عايز يموته، وجم قالوا له هيرودس مزمع ان يقتلك، قال لهم امضوا وقولوا لهذا الايه ثعلب لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم. لكن هيرودس بصالي بيلاطس مره ثانيه، فابتدى يفكر يهرب من الموقف ده ازاي. قال طب حاجه حلوه قوي، في كل عيد كان عندهم عاده انهم يطلقوا اسير حر قبل الفصح عشان ياكل الفصح مع اليهود، رمز للحريه اللي ربنا اداها للشعب بعد ما كانوا عبيد فين؟ في مصر. فقال لهم انتم كنتوا في واحد اسمه براباس، وكلمه براباس معناها ابن الاب اب اب. والعجيب برضك انه كان اسمه يسوع ابن براباس، يسوع براباس. عشان كده تلاحظوا ان لما يجوا اطلق لكم براباس او يسوع الذي يدعى المسيح، حب بيلاطس يفرق بين الايه الاثنين. وبراباس ده كان لص، لكن لص سياسي، كان بيحارب الرومان وعامل ثورة ضد الرومان زي قطاع الطرق، وقتل ونهب وسرق، كان ثورجي تمام يعني. وكانوا قبضوا عليه الرومان، فحب بقى يعني يقول هو بالعقل يختاروا مين؟ هيختاروا اللي عمل شر اقل، اللي هو مين؟ يسوع المسيح. لكن فوجئ بيهم ان هم بيطلبوا مين؟ براباس، لانه كانت مشاعر الثورة تغلي، هم كانوا عايزين واحد زي براباس يقتل بالايه؟ بالسيف ويحرر وينهب ويسرق، ما كانوش عايزين واحد زي مين؟ زي المسيح. قالوا له براباس. تاني مرة عايز يهرب من الحكم، كان فاكر ان هم هيطلبوا المسيح فيطلقوا حر ويبقى هرب من القضية، تنازلت بناء على رغبة الايه؟ الشعب، ففوجئ بان الشعب بيطلب برباص. طلبوا المجرم السائر وفضلوه عن المسيح الوديع الهادي، وكان ده اختيارهم ضد المنطق وضد العقل. فاحتار، قال لهم وماذا اعمل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ اعمل بيه ايه؟ طيب قولوا لي اعمل بيه ايه. سؤال يمكن بمرضك الاجيال تردده كتير، تعمل ايه بيسوع الذي يدعى المسيح؟ تعمل بيه ايه؟ في نفس اللحظة دي بعثت له مراته اياك وذاك الايه باب، لاني تألمت كثيرا من اجله في تلك الليلة. بعثت له تحذير. ومراته كان اسمها كلوديا، وكانت امرأة عظيمة جدا، والدليل على كده انها ظلت ملازمة لزوجها في كل مكان، برغم ان القانون كان يمنع انها تيجي معاه في اورشليم اثناء عمله، كانت لازم تقعد في قيصرية، لكن ظلت تخدمه ومعاه ومتابعه وامينة. وكان عندها تطلع ناحية الامور الدينية، فبعتت له هو قاعد اياك وذاك الايه البار. هتلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، ان الرجالة في القصة كلها وفي الموضوع كله هم اللي بيخونوا المسيح، اللي باعوا وقيافة اللي سلموا والتلاميذ اللي هربوا وصلوه لوحده واللي كانوا بيستهزئوا بيه، كلهم الرجالة. لكن ناحية السيدات كان أمنا جدا 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 معه، بالرغم ان هم اللي كانوا ضعاف. العجيبة ان الوحيدة اللي تعلن براءة المسيح وتقف بشدة بجانب المسيح كانت هي تلك المرأة، وبنات أورشليم هم اللي باكوا على المسيح. الرجالة كانوا بيضحكوا وبيستهزئوا بيه، والبنات بيعيطوا عليه، والمريمات هم الوحيدين اللي ظلوا ملازمين للصليب لينظروا موضعه حيث دفن. معرفش هل كانت فعلا بيعوضوا اللي عملته حواء في الاول، ان هم ظلوا امناء للنهاية تجاه السيد، لكن شهدت شهادة كريمة جدا لسيد المسيح، اياك وذاك البار، ان هذا الانسان بار. وحيدة اللي شهدت له ببره وهو عايش، كله سكت حتى اللي كانوا تبعه، والكل اتهموه، لكن هي الوحيدة اللي فضلت واقفة جنب المسيح تشهد ببر المسيح. كانت أصدق الكل في الوقوف جانب المسيح، وأجرأ الكل وأشجع الكل. بيقولوا أشجع واحد هو اللي يقف في المقدمة لياخد العاصفة في وشه. ولحبها لزوجها بعد التحذير الجميل جدا لبيلاطس، إياك وذاك، بعد التحذير جوزها اوعى تتدبس في القضية دهيت، اوعى تغلط، اوعى تنحدر. زي ما بيقولوا ان الزوجة هي الضمير الثاني للرجل، الزوجة هي الضمير الثاني للرجل، يعني الراجل ليه ضميرين، ضميره هو شخصيا وضمير مراته. لو ضميرها صاحي ترفعه فوق للمجد، لو ضميرها ماي تتحط بيه لأسافل الدرجات. هي في الواقع وقفت وحضرت جوزها، ضمير كان حي. بخدوا بالكم، بعتت له وهو قاعد على كرسي الحكم، على كرسي الولاية، وممنوع منعا باتا التدخل في شؤون القضاء، واي محاولة للتدخل في شؤون القضاء تنالها العقاب. لكن مع هذا ما همهاش، تدخلت في القانون، لان كان عندها القانون بتاع الضمير بتاعها انبل واعلى من القانون البشري. تعرضت نفسها للخطر انها تتدخل في الحكم، تتدخل في القضاء. حتى المسيح نفسه سكت، لكن هي كان عندها شجاعة ان تقول له اياك وذاك البار، اوعى تحكم عليه. لكن انبل النفوس واعظمها هي اللي ما بتعملش حاجة ضد ضميرها. قالت له انا حلمت وتألمت كثيرا من اجله في هذه الليلة. طبعا في ناس كتيرة حاولت توصف الحلم بتاعها، لكن هل هي شافت المسيح بموقفه، هل شفت الدينونة والمجيء الثاني؟ لكن في أحد رسم لوحة لطيفة قوي إنها الحلم بتاعها مش حقيقي، لكن هو تخيل كده، أنا شفت المسيح شايل الصليب ومن وراه ملايين من الناس أو جمهور كبير كلهم حاملين الإيه الصليب، وبعدين الصليب ده بيتلألأ ككوكب في مجد إيه عظيم. أنا شفت تاريخ الكنيسة كله، لكن هو للأسف زي العادة كده يعني الناس بتستخف، فبيلاطس استخف بالموضوع، ايه الحلم كمان اللي انت شفتيه يعني انا ناقصك. وعدت الناس الانسان انه يستخف بالنصائح المخلصة المقدمة ليه، خصوصا لو كانت النصائح دي للتخلص من خطية معينة. لكن واحد ممكن يقبل النصيحة لو هتجيب له فلوس او يعني هتسنده في موقف مالي او هتخلصه من موقف، لكن نصيحة عشان يبعد عن الخطية الكل بيستخف بيها. طبعا التاريخ بيحكي ان كلوديا دي كانت من ضمن الشخصيات اللي امنت بالمسيح واشتركت في البشارة وفي كنيسة روما بالذات. رؤساء الكهنة حردوا الجموع وقالوا له، عادوا يقولوا اطلبوا اطلق برباس وارفع يسوع. وكان رئيس الكهنة كل همه لما اتكلم مرة قبل كده في انجيل يوحنا وقال لو الناس مشيت ورا المسيح هيجوا الرومان وياخدوا موضعنا اللي هو الايه الهيكل، ولو خدوا الهيكل يبقى قياسه ده ايه طار، عشان كده لا يثير المسيح وما يطرش الايه الهيكل مصدر الدخل بتاعه. قال انا للمسيح. استعجب بيلاطس من صرخات الشعب لاطلاق برباس اللي ضد العقل وضد المنطق، فقال لهم ماذا افعل بيسوع؟ بيحاول يعني اطلاقه، طيب يعني نطلق برباس يسوع كمان بالمرة؟ عايز يوصلهم كده يعني. لكن هو كان لازم ياخد القرار لان الشعب صرخ يسوع ده ايه اسلوبه او ارفعه. كان لازم ياخد الحكم، اما يحكم للمسيح واما يحكم على المسيح. عشان كده السؤال اللي بيتردد ماذا افعل بيسوع المسيح هو سؤال لكل واحد فينا، اما تحكم للمسيح واما تحكم على المسيح. فكان اسلوبه العجيبة ان الشعب اللي قال اسلوبه كان لسه من كام يوم قال اوصلنا ايه اوصلنا. المسيح كان حرك الجموع بكلمة اوصلنا، وايضا رؤساء الكهنة حركوا الجموع بايه بأسلوبه. شعب متساء كلمة جيله كلمة ايه توديه، لدرجة ان احمد شوقي امير الشعراء قال بتشعر حلو قوي على الموقف ده، يقول على الشعب يا له من بغبغاء عقله في اذنيه. الشعب ده عبارة عن ايه بغبغان عقله في اذنه، اللي بيسمعه ايه بيقول ما بيفكرش. تقلب الشعب باستمرار من كم يوم بيقول ايه صنع ودلوقتي بيقول ايه اسلوبه. قال لهم اي شر عمل هاتوا حاجة طيب واحدة عشان احكم عليه، ايه الشر اللي عمله؟ ما قالوليش الشر، لكن قالوا ارفعه اسلوبه. لو لم يكن فاعل شر لما كنا سلمناه اليه، طب ايه هو؟ ما قدروش. كانت محاولة اخيرة منه للهروب من الحكم، قال طيب اؤدبه وايه واطلقه. راح جلده، ده نلاقيها في انجيل يوحنا. هنا في انجيل متى حط الجلد مع عملية الايه الصلب، لكن في انجيل يوحنا حاول بيلاطس انه يعني يضربه وبعدين يقفوا قدامهم فيصعب عليهم فيقولوا ايه سيبوه، يعني يديله عقوبة مخففة كده. فراح سلمه للجلد، وعارفين موضوع الجلد انه كان بيجلد بقرباد من اعصاب البقر وفيه في نهايته ثلاث كرات من الرصاص، وكان بيعروا ويربطوا اللي بيتجلد على صليب ويحنوا ظهره ويتناوب عليه الضرب مجموعتين، وكان يتجلد على حسب سفر التثنية صحيح 25-40 جلدة. ده تأديب للخطايا الخفيفة الغير مستوجبة للايه للموت. فهو قال نعمل له التأديب ده ونطلعه. وبعد ما جلده جابوا وقفوا قدام الجموع وهو كده مجروح وقال هذا هو الإنسان. كلمة لطيفة قوي، بصوله شايفينه. وياريت تبقى الآية دي في ذهننا في أسبوع الآلام، هذا هو الإنسان، يا ترى شفته في آلامه بهذا المنظر ولا لا؟ هذا هو الرجل، هل رأيتموه؟ فابتدوا بقى يقولوا له انت ايه، مش هتتعدل لو اطلقت هذا، تبقى غير محب لايه، لقيصر، هنشتكيك عند قيصر. لحد هنا فلسطين، لا انا شكوى عند قيصر فيها تحقيق، فيها مشكلة، بلاش وجع الدماغ، يموت مع السلامة. من قالوا له ان اطلقت هذا لست محبا لقيصر، فضل نفسه وسلامته، انا وانا زي قيافة ايضا. هددوه بالثورة وبالشغب، يقول لما وجد ان هذا لا ينفع بل بالحري يزيد شغب، لان كان اليهود مشهورين بالثورات، وفعلا خراب اورشليم كان نتيجة ثوراتهم الايه المتكررة. تيتوس القائد الروماني خرب نتيجة ثورة اليهود. في اخر محاولة عملها بقى عشان يهرب من الموقف، راح جاب مية وغسل ايديه وقال لهم انا بريء من دم هذا البار. يهوذا بيشهد، سلمت دما بريئا، امرأة بيلاطس اياك وذاك البار، بيلاطس بيشهد انا بريء من دم هذا الايه البار. والحقيقة دي اخذها ايضا من التقليد اليهودي، لان في سفر التثنية اصحاح 21 يحكي لنا كده، لو ان فيه في بلد طلعوا لقوا قتيل موجود بره البلد، يجوا شيوخ المدينة ويغسلوا ايديهم ويذبحوا ذبيحة ويقولوا ان احنا براء من دم هذا الايه انسان ما نعرفش عنه ايه حاجة. فهو اخذ نفس الحكاية دي وعملها. وكان في مرة احنا بنعمل عملية غسيل الايدين دي، لكن عمر ما غسل الايدين ده بيشيل الايه المسؤولية، لازم هتاخد القرار، يعني لازم هتاخد القرار. اللطيفة ان الكهنة لما يهوذا رمى لهم الفلوس قالوا له ابصر انت، يعني انت اللي شايفه. نفس الكلمة بصها لهم مين؟ بيلاطس، ابصروا ايه انتم، يعني انتم اللي مسؤولين. نفس الكلمة بصها لهم بيلاطس. فقالهم التبعية، موضوع الحكم عليهم بالتبعية، فقالوا له دمه علينا وعلى ايه وعلى اولادنا. ولاحظوا ان متى اللي ذكر الاية دي، لانه كان بيكتب انجيل مين؟ لليهود، عشان يقول لهم انت عليكم دم الايه المسيح. هو في المحاكمات دي كلها يورينا ان الانسان لازم ياخد قرار، واه لو الانسان خد القرار خطأ. يهوذا اخطأ في قراره وحاول يصلحه بعد ما فات الاوان. بيلاطس اخطأ في قراره، ما كانش واضح في قراره، كان مفروض يطلق المسيح حر لكن خاف على نفسه. اليهود اخطأوا في قرارهم، دموا علينا وعلى اولادنا. عشان كده اخطر حاجة انسان في حياتك هي قرارك، ماذا تفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ اتبيعه مثل يهوذا، ام تستخف به مثل هيرودس، ام بتحط مكانك زي باراباس، ام بتكي عليه زي بنات اورشليم، ولا بتسلمه زي قيافة، ولا بتغسل دمك من ايدك منه بالمية زي بيلاطس، ولا بتحمل الصليب زي سمعان القيروان وراه. هو قرار بياخده الانسان، ومشكلة لو القرار ده بياخده خطأ، مهواش انفعال او تفكير. بيلاطس فكر كويس ان المسيح بار ولم يجد علة عليه، واعترف كده اني لم اجد علة ايه عليه، لكن ما قدرش ينفذ حاجة. مش موضوع انت بتفكر ازاي، لكن موضوع انت بتاخد قرارك ازاي بالاولى. يعني ناس بتفكر صح لكن قرارها بيبقى غلط. يقول اطلق لهم براباس، الاشر الخطاة اللي فتنة وقتل ولص، وكأن المسيح جه يعطي حرية لأشر الخطاة، جه ياخد مكان أشر الخطاة. وابتدت الآلام تكون آلام جسدية بمنتهى الوضوح، يستهزأوا به، يبصقوا في وجهه على مستوى الفضيحة، يشهروا به على مستوى التأديب، الجلد في الخطايا الخفيفة. أيضا المسيح خد عقاب الخطايا الخفيفة وعقاب الخطايا التقيلة اللي هو حكم الايه؟ الموت. عشان كده يقول بذلت ظهري للباردين بجلدته شفيتم. تحمل عقاب الخطايا الصغرى وعقاب الخطايا الكبرى، ويقولوا أسلمه ليصلب. وكان الصلب ده عقوبة الفرس، اللي اتبع الصلب الفرس. حتى تسمعوا أيام هامان ومردخاي، كان فارسي أحشاويرش، وكانوا عندهم بدعة أو اعتقاد أن الأرض مقدسة، فاللي يغلط يترفع فوق الأرض، ما يلمس الأرض عشان ما ينجس الأرض. عشان كده حتى كانوا بيقولوا ارفعه ارفعه. كان عملية الصلب متعبة جدا ومؤلمة جدا. تخيلوا واحد بعد الجراحات دي كلها وقف متعرض للجو ده، مش هتكلم للآلام الكبيرة، لكن حتى لدعات البعوض ووقف الدبانة والطيور الجرحة وهو متكتف مش قادر تيجي تنقر فيه، كان منظر مؤلم جدا، لدرجة ان كان فيه ملوك يحاولوا يخففوا من حكم الصلب، ان لو حد يعني حصل عليه حكم الصلب يخنقوه الاول وبعدين يصلبوه ميت عشان ما يتألمش. حد ما جه قسطنطين الملك ولغى حكم الصلب ده خالص. كان المفروض ان يصدر عليه حكم يؤجل حكم الموت الاعدام لمدة 10 ايام، لكن ما استنوش على المسيح، نفذوا الحكم في نفس الايه اللحظة. عشان كده كان في 2 جاهزين للصين الايه التانيين، كانوا جاهزين لان كان عليهم الحكم صادر من زمان. العسكر لما عرفوا ان التهمة بتاعته انه قال انه ملك اليهود، ابتدوا ياخدوه لعبتهم بمنتهى الوحشية والسادية اللي عندهم. دول الناس بعاد عن اوطانهم، ما يلاقوا حاجة يتشفوا في شغلهم فيهم، خد المسيح ده لعبتهم بقى. فجمعوا عليه الكتيبة، والكتيبة كان حوالي 600 جندي. خدوا بالكم الحاجات اللطيفة اللي عملوها لانها بتمسنا احنا. اول حاجة عروه قلعوه هدومه فضحوه. احنا عارفين ان ادم تعرى بعد الايه خطية، والمسيح ايضا تعرى بعد ان حمل خطايانا، بقى مفضوح، مفضوح بدل ادم. بعدين لبسوه رداء قرمزيا بتاع الملوك، عشان نفتكر على طول الآية إشعياء 63، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر. بثياب حمر، آدي الهدوم الحمراء. بعدين يقول إن كانت خطاياكم كالقرمز، طب يد كالإيه؟ كالثلج. ما هو القرمز اللي حامله ده هو إيه؟ خطايانا، ينظفها زي الثلج، بيضوا ثيابهم في دم الإيه؟ الخروف. وضعوا اكليل من شوك على راسه. الاكليل ده ما كانش دايرة، ده كان طاقية من فوق ومن الجنب. وعارفين ان الشوك ده هو لعنة، شوكا وحسكا تنبت لك الايه الارض، ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا. فهو حمل لعنة الخطية في رأسه، ولانه ملك متوج على الصليب كان اكليله هذا اكليل الشوك. وبعدين وضعوا قصبة في ايه؟ في يده، بالرغم ان هو مكتوب عنه قديب الاستقامة قديب ملكك بقديب من حديد، انت ابن وانا اليوم وقتك، اسألني فاعطيك الامم فتقدمهم بقديب من ايه؟ من حديد. لكن التواقع عليك علامة ملوكية صولدان الملك، ادوله حتة عصاية كده. وبعدين مسكوا العصاية دي وضربوه على رأسه ايه؟ بيها، فينغرز الشوك في رأس السيد المسيح. مجده جعلوه مصدر إهانة له. والحقيقة زي ما شفنا بيجربوه من النبوة، تنبأ لنا من لطمك، هنا بيجربوه من الايه؟ من الملك. مش انت جاي ملك وبتقول انك ملك؟ اذا كنت ما انتش قادر تملك على نفسك فكيف تملك على الاخرين؟ جردوه من الملوكية بتاعته. آخر حاجة بصقوا في وجهه. والمزمور بيقولوا قبلوا الابن. قبلوا الابن يعني ايه؟ دسوه. لكن هم تفوا عليه محتقر ومرزول ومخذول من كل الناس. وبعدين آخر حاجة نزعوا عنه ثياب الأرجوانية ولبسوه ثيابه. تخيلوا منظر نزع الثياب والدم اتجلط فيها ولازق فيها، وفي وحشيتهم بينزعوا الثوب مرة واحدة. كان دي بداية الآلام التأديبية إلى أن تكمل آلامه الكفارية على خشبة الصليب. يسمى خرج به لكي ما يصلب.